بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في مسألة الإمامة. وقبل الدخول في معنى الإمامة ومعنى الإمامة لغة واصطلاحا، لا بأس بتقديم مقدمة تظهر أهمية بحث الإمامة وضرورة الحاجة إليه. أقول: النبي صلى الله عليه وآله فارق الدنيا في مطلع العام 11 الهجري بعد أن قام بعملية التبليغ بالنسبة للأمة طيلة مدة زمانية مقدرة ب23 سنة. لما فارق النبي صلى الله عليه وآله الأمة فعندها المتصور التالي: طبعا انقطع الوحي، انتهت النبوة حيث لم يكن بعده نبي ولا شريعة بعد شريعته، لكن الوظائف التي كانت على عاتق النبي صلى الله عليه وآله عدا مسألة تلقي الوحي وإبلاغه، هل انتهت برحلة النبي صلى الله عليه وآله من عالم الدنيا أم لا؟ لا ريب في أن تلك الوظائف التي كانت ملقاة على عاتق رسول الله لم تنتهي، بل لا زالت باقية مطلوبة. لهذا كان يجب أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله شخصية واعية صالحة تواصل القيام بتلك الوظائف والمهام، تقود المسلمين، يكون لها نفس الصلاحيات التي كانت ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذا يكشف عن وجود عن أن مسألة وجود خليفة للنبي صلى الله عليه وآله أمر ضروري، وهو موضع اتفاق بين المسلمين. نعم، اختلف الشيعة والسنة في بعض صفات ذلك الخليفة وفي طريقة تعيينه. بعد هذا ينبغي الالتفات إلى أن مسألة الإمامة مسألة إلهية سماوية. كان من اللازم أن يتم تعيين خليفة النبي صلى الله عليه وآله عبر الوحي الإلهي إلى النبي، والنبي صلى الله عليه وآله يقوم بإبلاغه إلى الناس. قبل أن نتعرض إلى الحديث عن الإمامة ومتعلقاتها من بيان معناها لغة واصطلاحا وبيان الأدلة عليها، لا بد من الالتفات إلى حكم العقل في هذه الحالة. هل أن العقل يحكم بلزوم تعيين خليفة بعد رسول الله أم لا؟ أقول إن العقل البديهي يحكم بأن أي إنسان مصلح إذا استطاع من خلال جهود صعبة ومضنية سنوات عديدة استمرت أن ينفذ أطروحة اجتماعية خاصة له ويبتكر طريقة جديدة للمجتمع البشري، فإنه لا بد من أن يفكر في وسيلة مؤثرة للإبقاء على تلك الأطروحة وضمان استمرارها بل رشدها ونموها أيضا. ليس من الحكمة أن يؤسس شخص ما بناء عظيما متحملا في ذلك متاعب كثيرة ثم لا يفكر فيما يقيه من الأخطار ولا ينصب أحدا لصيانته والعناية به من بعده. النبي صلى الله عليه وآله وهو من أكبر الشخصيات العالمية في تاريخ البشرية قد أوجد بما أتى من شريعة أرضية مساعدة لتحول إلهي عالمي كبير مهد لقيام حضارة حديثة فريدة. هذه الشخصية العظيمة التي طرحت على البشرية شريعة خالدة قادت المجتمع البشري في عصره وأيام حياته. من المسلم أنه صلى الله عليه وآله قد فكر لحفظ شريعته من الأخطار والآفات المحتملة التي تهددها في المستقبل، وأيضا فكر لهداية الأمة الخالدة إدارتها، بين صيغة القيادة من بعد. ليش؟ لأنه من غير المعقول أن يؤسس هذا النبي قواعد شريعة خالدة أبدية دون أن يطرح صيغة قوية لقيادتها من بعد يضمن بها بقاء تلك الشريعة. هذا خلاف الحكمة، ونبينا صلى الله عليه وآله حكيم. إذن النبي أقول بأن النبي لم يألو جهدا في بيان أصغر ما تحتاج إليه سعادة البشرية. كيف يعقل أن يسكت في مجال قيادة المجتمع الإسلامي وصيغة القيادة وكيفية القيادة، مع أن هذه من المسائل الجوهرية والمصيرية في حياة الأمة، بل في حياة البشرية. وفي الحقيقة يترك أفراد المجتمع حيارى مهملين لا يعرفون واجبهم في هذا الصعيد. إن هذا الأمر لا يمكن القبول به مطلقا. فنقول أن النبي مات من دون أن يبين قائدا للأمة أو يعين قائدا للأمة، هذا الأمر لا يمكن الالتزام به، خصوصا وقد عرفنا أن العقل يحكم أن في مثل حالة النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون قد عين له قائدا، قد عين له خليفة، قد عين له هاديا يواصل المسيرة من بعده، فيسير على نفس النهج والأسس والسبل التي سار عليها. مضافا إلى ذلك ينبغي ملاحظة أمر، وهو إن مراجعة التاريخ والأخذ بالاعتبار الظروف التي كانت تحيط بالمنطقة وبالعالم وقت رحلة النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا قبيل وفاته تثبت بوضوح ضرورة النص على منصب الإمامة. ليش؟ لأن هناك أخطارا ثلاثة كانت تهدد الدين والكيان الإسلامي وتحيط به على شكل مثلث مشؤوم. الضلع الأول من هذا المثلث الخطير يتمثل في الإمبراطورية الرومية، والضلع الثاني يتمثل في الإمبراطورية الفارسية، والضلع الثالث يتمثل في فريق المنافقين الداخليين. أما بالنسبة للضلع الأول فخطره وأهميته تتضح من خلال معرفتنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل يفكر فيه حتى آخر لحظة من حياته، ولذلك جهز قبيل وفاته أو قبيل ساعات من رحلته من الدنيا جيشا عظيما بقيادة أسامة بن زيد، بعثه لمواجهة الروم ولعن كل من تخلف عن ذلك الجيش. وبالنسبة لخطر الضلع الثاني وهو الإمبراطورية الفارسية، يكفي أن نعرف أنه كان عدوا شرسا أقدم على تمزيق رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وكتب إلى حاكم اليمن بأن يقبض على رسول الله صلى الله عليه وآله ويبعث به إليه يرسل إليه برأسه. وأما الخطر الثالث وهو المنافقين الداخليين فواضح جدا. ليش؟ لابد أن نعلم أن المنافقين كانوا يسكنون في المدينة وكانوا يقومون بمضايقة النبي صلى الله عليه وآله باستمرار. كان المنافقون هؤلاء يؤذون رسول الله بالمؤامرات المتنوعة، يعرقلون حركته. تحدث القرآن الكريم عنهم، عن خصائصهم، عن نفاقهم، أذاهم، محاولاتهم الخبيثة في سوره المباركة، حيث أنه يكفي أن سورة كاملة من سور القرآن الكريم قد سميت باسمهم وهي تتحدث عن نواياهم وأعمالهم الشريرة. بناء على هذا أطرح السؤال التالي: مع وجود هذا المثلث الخطر، هل من الصحيح أن يترك النبي صلى الله عليه وآله الأمة الإسلامية والدين الحنيف اللذين كانا محاطين بالأخطار من كل جانب وكان الأعداء لهما بالمرصاد خب من دون قائد معين؟ إن النبي صلى الله عليه وآله لا شك كان يعلم أن حياة العرب حياة قبلية عشائرية، وأن أفراد هذه القبائل تتعصب لرؤساء تلك القبائل، فهم كانوا يطيعون الرؤساء بشدة ويخضعون لهم خضوعا عظيما. فإن ترك مثل هذا المجتمع من دون نصب قائد معين سوف يؤدي الأمر إلى التشتت والتنازع بين هذه القبائل، وسيستفيد الأعداء من هذا التخاصم والتنازع. إذن لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد عين إماما من بعده. طبعا أشير إلى نظريتين في الإمامة، ومن ثم أدخل في لب البحث. أقول هناك نظريتان في الإمامة: النظرية الأولى وهي النظرية الصحيحة والتي تدل عليها الأدلة كما سيأتي، ونعتقد نحن بها الشيعة الإمامية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله قد اختار بأمر من الله سبحانه وتعالى شخصا ممتازا صالحا للقيادة، لقيادة الأمة الإسلامية، نصبه النبي خليفة من بعده وأخبر الناس بذلك. النظرية الثانية وهي النظرية التي تبناها أبناء السنة، وهي النظرية التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله أوكل اختيار القائد والخليفة من بعده إلى الناس أنفسهم لينتخبوهم بأنفسهم شخصا لهذا المنصب. هاتان نظريتان موجودتان في المقام، نظريتنا نحن الشيعة الإمامية ونظرية غيرنا من أبناء العامة. يقع الكلام بعد ذلك في تعريف الإمامة لغة واصطلاحا، ومن ثم الحديث عن أن الإمامة أصل من أصول الدين أم لا. أما تعريف الإمامة لغة فهي عبارة عن تقدم شخص على الآخرين كيما يكون هناك اقتداء به، فكل شخص يقتدى به يقال له إمام. ولذلك يقولون في صلاة الجماعة بأنه عبر عن الإمام بأنه إمام لأن المصلين يقتدون به، أو لأنه قدوة المصلين في الصلاة. طبعا قد تكون إمامة شخص لآخرين إمامة خاصة مثل إمامة صلاة الجماعة، فإنه إمام لهم بالنسبة للصلاة فقط، لكنه ليس إماما لهم بقول المطلق. وقد تكون الإمامة في جميع الجهات، وذلك من خلال كونه إماما للناس مطلقا قدوة للناس بصورة عامة في جميع الأحيان. ولذلك وصف جملة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم أئمة بلحاظ معنى الإمامة اللغوي، وهو الشخصية التي تصلح لعملية الاقتداء. يقول عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وقال سبحانه: إني جاعلك للناس إماما. لاحظوا إماما. إذا المعنى اللغوي للإمامة عبارة عن تقدم شخص على شخص للاقتداء به. المعنى الاصطلاحي للإمامة عبارة عن التالي، عبارة عن رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال هذا التفسير تفسير للزعامة بالسياسة، وهو مستفاد من كلمات العامة، أو ورد أيضا التعريف كذلك في كلمات العامة، ولذلك سموها خلافة لرسول الله لأنها تثبت الرئاسة التي كانت ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله، فهذه أيضا كذلك. طبعا لا يخفى أن الإمامة منصب إلهي كمنصب النبوة، تختلف الإمامة عن النبوة كما أشرت لذلك قبل قليل في أن النبوة أو أن النبي يوحى إليه، أما الإمام فلا وحي بالنسبة إليه أصلا. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة مهمة، وقد وقع الحديث فيها بين أصحابنا وعلمائنا رضي الله تعالى عنهم، وهي هل أن الإمامة أصل من أصول الدين أم أن الإمامة ليست أصلا من أصول الدين؟ عرفنا قبل قليل أن الإمامة منصب إلهي، ونعني بكونها منصبا إلهيا يعني أنها بتفويض ونص من الباري سبحانه وتعالى، ومقتضى أنها ولاية عامة يعني شمول وظائف الإمام التشريعية والإجرائية لشؤون الدين والدنيا أجمع. طبعا التشريعية يعني المرتبطة بأحكام الشرع الشريف، الإجرائية يعني الحكم من قضاء، من إقامة حد، من إقامة تعزير، من إجراء قصاص وهكذا. على أي حال البحث فعلا في أن الإمامة هل هي أصل من أصول الدين أم أن الإمامة فرع من فروع الدين. إذا كنتم تتذكرون سبق منا البحث في هذه المسألة في مطلع الحديث في أول الكتاب في بداية السنة الدراسية، حيث تعرضنا هناك إلى بيان أن الإمامة أصل من أصول الدين أم أن الإمامة ليست أصلا من أصول الدين. كيفما كان ذكر المصنف في المقام دليلين يدلان على أن الإمامة أصل من أصول الدين. أما الدليل الأول فقالوا بأن الإمامة كالنبوة من حيث الحقيقة والأهمية فلا فرق بينهما في الصفات، فكما يعتبر في النبي أن يكون معصوما كذلك يعتبر في الإمام أن يكون معصوما، كما يعتبر في النبي العلم فهو معتبر في الإمام، كما يعتبر في النبي وجوب الطاعة له فهو معتبر في الإمام أيضا. نعم تفترق النبوة عن الإمامة من خلال الوحي، فإن النبي يوحى إليه أما الإمام فلا. فبالتالي لما كانت الإمامة بهذا النحو من النبوة وفي نفس الوقت الشريعة متوقفة على النبوة أيضا الشريعة كما هي متوقفة على النبوة هي متوقفة أيضا على الإمامة. زين إذا وصلنا لهذه النتيجة نقول بما أن النبوة أصل من أصول الدين لا بد أن تكون الإمامة أيضا أصلا من أصول الدين. ليش؟ لأن الإمامة بمنزلة النبوة، وبما أن الإمامة بمنزلة النبوة فلا بد أن يكون ما هو الثابت للإمام للنبي ثابت للإمام، والمنصب الذي توضع فيه النبوة توضع فيه الإمامة وهو أصل الدين. هكذا قيل. السيد الترحيني أو المصنف حفظه الله يجيب فيقول بأن مقتضى ما ذكرتم من أن نفس الكلام الذي تقدم عندنا في مطلع البحث إذا تتذكروا تقدم الكلام عندنا بالتحديد إذا تحبوا تراجعوا مثلا في أول الكتاب لما تعرضنا إلى مسألة أصول الدين صفحة 7 تعرضنا هناك في الجملة إلى أن مسألة الإمامة هل هي من مسائل أصول الدين أم أن مسألة الإمامة من مسائل فروع الدين. تعرضنا لذلك في أول البحوث عندما أشار إلى أصول الدين. على أي حال المصنف حفظه الله يجيب عن هذا الدليل بالتالي فيقول إن اللازم من الاعتقاد بأن الإمامة أصل من أصول الدين الحكم بكون المخالف كافرا، وذلك بسبب إنكاره للإمامة حتى لو كان ممن يتشهد الشهادتين، مع أن الأدلة الواردة عندنا تقول بكفاية ترتيب أحكام المسلم على من شهد الشهادتين. فإذا كان الأمر كذلك هذا يثبت إما أن تلتزمون بكفر المخالف أو تلتزمون بأن الإمامة ليست أصلا من أصول الدين. الالتزام بكون المخالف كافرا خلاف الأدلة الشرعية التي دلت على كفاية الالتزام بالنطق بالشهادتين ليس إلا. الإشكال الثاني الذي أشكله المصنف على هذا الدليل قال بأن هناك فرقا بين الإمامة والنبوة من ناحية العمل. كيف؟ لكل واحد منهما وظيفة مغايرة لوظيفة الآخر، المغايرة في الوظيفة عند كل واحد منهما تكشف عن وجود مغايرة بين الإمامة والنبوة. أما وظيفة الرسول فإن وظيفته تتمثل في إراءة الطريق وعملية هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم لاحظوا ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بينما وظيفة الإمام سوق الناس إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أو نستطيع أن نقول سوق الناس إلى تطبيق ما جاء به النبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله أرى الناس الطريق والإمام عليه السلام هو يجعل الناس يسيرون على هذا الطريق. ففرق بين الوظيفتين. لاحظ يقول عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. فهذا فارق بين الإمامة والنبوة. مقتضى وجود هذا الفرق بينهما يستدعي أن تكون النبوة من أصول الدين بينما تكون الإمامة من فروع الدين حينئذ. الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بأن الإمامة أصل من أصول الدين قالوا نتمسك بقوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا الصحابة لم يتركوا الشهادتين قطعا، وإنما يعني بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله من عالم الدنيا، وإنما الصحابة تركوا الالتزام بخلافة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا طبعا تركهم خلافة أمير المؤمنين هو الذي أوجب انقلابهم عن الدين. فإذا كان ترك الإمامة موجبا للارتداد ثبت عندنا أن الإمامة أصل. وبعبارة أخرى المستفاد من الآية القرآنية حصول الارتداد عند الأمة بعد رسول الله. السؤال الذي يطرح نفسه أي ارتداد حصل؟ هل الارتداد بمعنى أن الأمة قد انقلبت على عقبها فرجعت إلى جاهليتها الأولى فكفرت بالله سبحانه وبمحمد صلى الله عليه وآله، نقول لا، وإنما الذي حصل عند الأمة الارتداد عن الإمامة. لما كان حاصلا عند الأمة ارتداد عن الإمامة عبر الباري سبحانه وتعالى عن ذلك بالارتداد، وهذا يستلزم الكفر، فيثبت أن الإمامة أصل من أصول الدين، وليست الإمامة فرعا من فروعه كما لا يخفى. أيضا بمضمون هذه الآية الشريفة التي تشير إلى ارتداد الصحابة، عندنا جملة من الروايات ذكرها المصنف تشير إلى هذا المعنى. أجاب المصنف عن هذا الأمر بالتالي، قال بأن ارتدادهم لإنكار الإمامة بعد العلم، وإنكار الأمر الديني بعد العلم بثبوته من النبي يوجب الكفر. ليش؟ لكونه إنكارا للضرورة الذي يستلزم إنكار النبوة. وبعبارة أخرى، الإنكار عندنا على قسمين: إنكار بعد العلم والمعرفة، وإنكار قبل العلم والمعرفة. لا ريب أن الإنكار قبل العلم والمعرفة لا يوجب الكفر. الذي يوجب الكفر هو الإنكار الذي يكون بعد العلم والمعرفة. ولذلك لما كان المسلمون في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله عارفين بإمامة أمير المؤمنين وأنكروها، فإنهم قد أنكروا ضرورة من ضروريات الدين الذي يستلزم تكذيب النبوة، لأن إعراضهم عن إمامة أمير المؤمنين يستلزم تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله، فيثبت حينئذ أنهم كفار. نسلم، لكن هذا يعني اللي يريد يقول المصنف بأننا نسلم بارتداد طائفة من المسلمين، لكن هذا لا يثبت أن الإمامة عاص، وإنما يثبت تكذيب الضرورة الذي يرجع إلى تكذيب رسول الله، فكأن الحكم بارتدادهم لأنه يؤول إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في الرسالة، وبالتالي حكم عليهم بالارتداد. فلا معنى لأن يقال بأن المورد من موارد إثبات أن المقام يعني أن الإمامة أصل من أصول الدين. الدليل الثالث الذي ذكروه، قالوا النصوص الكثيرة التي دلت على لابدية معرفة الإمام، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، والنصوص في هذا المضمار كثيرة. نقل المصنف أو أجاب المصنف عن هذه النصوص، قال بأن المراد بالميتة الجاهلية يعني ميتة الضلال، يعني أن الإنسان لا طريق له لمعرفة الحق واتباعه إلا من خلال الإمام، فبدون الإمام تكون ميتته ميتة ضلال وليست ميتة كفر. واستشهد لذلك بجملة من الروايات الدالة على هذا الأمر. نعم، في النهاية التزم المصنف بأمر، وهو التزم بأن من أنكر الإمامة بعد العلم بها فلا ريب في كونه كافرا، لأنه إنكار لضروري يرجع إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله. وأخيرا ذكر بأن الإمام كالقرآن، الإمام قرآن ناطق والقرآن قرآن صامت، فكما أن القرآن طريق إلى الاهتداء وابتعاد الإنسان عنه موجب للضلال، كذلك الإمام طريق إلى الاهتداء وابتعاد الإنسان عنه طريق إلى الضلال. فإذا ثبت عندنا برأي المصنف أن الإمامة ليست أصلا من أصول الدين. يقع كلامنا بعد ذلك في وظائف الإمام، ثم بعد ذلك في مواصفات الإمام. أقول يمتاز النبي عن الإمام عليه السلام بأن النبي يقول ما يقوله ويفعل ما يفعله بوحي من الله سبحانه وتعالى وإرشاد مباشر منه. أما الإمام فإنه يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بتعليم مسبق من النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يمكن للمتتبع في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أن يستكشف المسؤوليات التي كان يتولاها والصلاحيات التي كان يتمتع بها. يمكننا تلخيصها في التالي: 1- تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وشرح مقاصده وبيان المتشابه فيه، تقرير قصص حكمة أخلاق عقائدة براهين، يعني استعراض ذلك من جميع جهاته. أيضا 2- بيان حكم الله تعالى في الموضوعات التي كانت تحدث وتستجد ولم يكن قد نزل فيها حكم مسبق. 3- صيانة الدين في عقائده وشرائعه ومفاهيمه عن الشبهات التي توجب الضلال وعن التشكيكات الباطلة التي يثيرها أعداء الإسلام كفارا ومنافقين. 4- صيانة المسلمين عن الانحراف في العقائد، في عقائد الدين، في شرائع الدين، في مفاهيم الدين، من خلال المراقبة المستمرة لهم على جميع هذه الأصعدة والقيام بتصحيح أي أخطاء تظهر في أفكارهم وأفعالهم. 5- إدارة أمور الدولة الإسلامية التي أوجد النبي صلى الله عليه وآله البذرة الأولى منها، سواء في المجال السياسي أم في المجال الاقتصادي أم في المجال الأمني، بل في جميع الآفاق والأبعاد. 6- القيام بحفظ اتحاد أبناء المجتمع الإسلامي متعدد الطوائف، لأنه كانت تظهر بين فترة وأخرى من بعض الأفراد بعض النعرات القبلية والأهواء الجاهلية الموروثة، فلا بد أن يقوم الإمام بعلاج مثل هذه الأمور والسيطرة عليها. بناء على هذا، الإمام مسؤول عن جميع هذه الوظائف وثابتة له جميع الصلاحيات التي كانت ثابتة للنبي من القضاء والقصاص والحدود والتعزيرات وما شابه. يقع الكلام في مواصفات الإمام ومؤهلاته، الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها وما شابه. نحيل الحديث عن هذا الأمر إن شاء الله للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.